على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين، ورضي الله تعالى عن آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات بلاد الأفراح، وها نحن قد عدنا والعود أحمد، وها نحن نلتقي ولقاءاتنا تتجدد، وها نحن نتحاور وحواراتنا تتعدد، ولكن وجهتنا إن شاء الله تتوحد، وها نحن على أهبة الانتقال من دار الفناء والزوال إلى دار الجزاء، إلى جنة الجزاء والنوال، وها نحن نتطلع إلى من يحدو ركبنا الميمون، والذي يحدو ركبنا الميمون إنما هو الأستاذ الدكتور عمر. مرحبا دكتور عمر.
مرحبا، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا دكتور عمر. في الحلقة الماضية طوفت بنا تطوافات جميلة منعشة في بعض زوايا هذه الروضة، روضة المحبين المشتاقين إلى الانتقال إلى جنات النعيم، وحدثتنا عن الاستقامة، وحديثك هذا أجج الشوق إلى مزيد من التفصيل وإلى مزيد من الشرح. وكنت في آخر فقرة من الفقرات من فقرات الحلقة السابقة قد أشرت إلى ذلكم المتفوق الذي يريد أن يكون فوق الجميع، وأشرت إلى المقابل ذلكم المتواضع الذي يريد أن يكون بين الجميع. نريد مزيد شرح وتفصيل لهذه المسألة.
أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، العربي لا يتواضع إلا عظيم، ولا يفتخر إلا حقير. تظهر عزكم الله حقارته في أنه يرى أنه يسد عين الشمس، وأن الناس يجب أن تسبح بحمده، وأن تظهر عبقريته وذكاءه الألمعي الذي لا يجاريه ذكاء عباقرة التاريخ على مر الزمن. هذا إنسان تعرف تفاهته عندما يكرر أنا 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 الذي صنعت، وأنا الذي فعلت، وأنا الذي عملت. والعظماء على مستوى العالم لا يكون العظيم عظيما إلا إذا كان متواضعا. وفي أحد الغزوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتناوب مع اثنين من الصحابة، أبو بكر ورجل آخر، ركوب الدابة.
ما معنى يتناوب؟
يتناوب يعني كل واحد يأخذ قسط من الـ من الـ الركوب وينزل ليركب الآخر. ولما جاء دور نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له صاحباه: ابق كما أنت يا رسول الله. قال: ما أنتما بأقوى مني، وما أنا بأغنى عن الأجر منكما. ففي أي خانة تضعها دكتور عربي هذه في لوحة التاريخ المضيئة؟ هذا رئيس دولة، مش رئيس دولة عادي، هذا نبي رسول مكرم،
هذا منشئ أمة،
منشئ أمة وخير خلق الله وخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، ومهما تحدثنا وتكلمنا لن نوفيه حقه. هكذا كان صلى الله عليه وسلم. إذن المسألة يعني بهذه الصورة. انظر إلى صورة تلميذه العظيم العبقري عمر، لما ذهب ليتسلم مفاتيح بيت المقدس ما أخذ من المدينة غير دابة واحدة، هو وسالم مولاه.
هذا الموكب الرئاسي،
هذا هو الموكب سالم مولى عمر، لأن عظمته موكبه، أو لأن موكبه عظمته.
وماذا قال لمن قال له كيف تدخل بهذه الهيئة؟
يعني قبل أن نصل إلى البيت المقدس في الطريق تعبت الدابة طبعا رحلة طويلة، فقال عمر يا سالم أنا أركب وأسمعك جزءا من القرآن، وأنزل وتركب أنت وتسمعني جزءا من القرآن مراجعات.
يعني القرآن كان بمثابة الحادي الذي يعين على السير.
أنت دائما تقول نبحث عن الحادي، وتخيل أن يكون الحادي هو القرآن. ثم في المرحلة الثالثة نترك الدابة دون راكب
لتأخذ قسطها من الراحة.
هؤلاء هم العظماء. فلما اقترب يعني ظهور وبشائر بيت المقدس كان الدور على سالم، كان راكبا، فأراد سالم أن ينزل فأبى، أبى عمر، ودخل واستقبله قواد المسلمين والقساوسة على حدود بيت المقدس، فجعل كبير الأساقفة يقول قدوس قدوس، قرأنا في كتبنا المقدسة أن فاتح بيت المقدس حاكم عادل يمشي على الأرض وغلامه راكب في ثوبه 17 رقعة، عدة الرقع فوجدت 17 رقعة. العظيم لا يحتاج إلى منظرة، المنظرة لتافه. وبعدين خاض في بركة من الطين، قالوا يا عمر يا أمير المؤمنين تخوض في بركة مخاضة الطين في يوم أعز الله في الإسلام؟ قال كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. لو ذهبنا إلى التلميذ الكبير العبقري الثاني الأول أبو بكر رضي الله عنه، وهو يودع أسامة في بعثة أسامة،
كان أسامة أكبر من سنا، أما
كان أسامة عنده 17 عام،
ومن الناحية الإدارية كان أعلى
منصب أحد الجنود الذين يعملون عند الخليفة. يعني أبو بكر عنده 61 سنة في دولة
أكبر منه سنا،
أبو بكر أكبر سنا 61 سنة، وأسامة كحفيد الله 17 سنة،
وكان من أسبق السابقين إلى الإسلام، يعني سباقا في كل شيء.
يعني أنت لو وضعت أبا بكر في تجده الأول في كل شيء، أول في كل شيء. فلما سار أبو بكر يوصي أسامة وهو راكب، أسامة تحرج، قال يا خليفة رسول الله إما أن أنزل وإما أن تركب، شيء من الاثنين، يعني أنزل أن تركب. قال والله ما أنت بنازل ولا أنا براكب، وما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. يا أسامة أستأذنك، من ضمن ما قال، احنا الكلام طويل وخلي الانسان يعني كما تقول انت يصيبنا بدوار العقل. يا اسامة ان اذنت لي ان استعين بعمر، لان عمر كان جندي عند اسامة، احد الجنود عمر،
هو اعظم وزير بالنسبة لسيدنا ابي بكر،
ان اردت ان اذنت لي ان استعين بعمر لاستشيره في امور المسلمين فأذن. الخليفة يستأذن أحد جنوده الصغار في أمر خطير كهذا؟ يعني ماذا نقول؟ يعني أصل التعليق يضر بالقصة، أولاد دكتور عربي، يعني أحيانا تعليقنا يضر بهذه النورانيات العالية.
يعني لو سمعنا أحد المتعالمين وأحد الغربيين لقال هذه مدينة خيالية، مدينة فاضلة، نقول له إن المدينة الفاضلة ما عرف تاريخ حقيقتها إلا عند أسلافنا الصالحين،
بلا شك، وهم الذين طبقوا عمليا هذا الأمر دون يعني
دون ضجيج وشعارات
لا 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 ولا. الإسلام يحتاج إلى صدق أقوال وصدق أفعال.
ذكرت أن سيدنا عمر قال نترك للدابة أيضا فترة راحة، يعني الآن الدنيا تضيج فيه لجان لحماية الحيوانات، وهذا التقليد بدأ عندنا يعني نقلناه من غيرنا، فهذا سيدنا عمر قبل أن يقول شيء
ما كان يهنأ بعير الصدقة ولا إبل الصدقة، يهنأ يعني يفضلها بالقطران لما تجرب إلا عمر
بنفسه
هذا كان يجيب القطران ويتن لأولاد أمانة،
وفي كل ذي كبد رطبة أجر،
لأنه تلميذ لحبيب الله صلى الله عليه وسلم، تلميذ نجيب، تلميذ مطبق، فبهذا المنطق. ولكن لم يتعالوا على أحد، لم سبحان الله يروا أنفسهم فوق الناس أبدا أبدا، بالعكس يعني عاشوا بين الناس بهذا المنطق وبتطبيق الدين. هذه الاستقامة الحقيقية. أما استقيمة أن أنا أعمل سمت معين ظاهري وأنا قلبي خرب، لا يستوي السمت الظاهري الحسن إلا مع قلب سليم.
إذا ما قلت هذه الاستقامة الحقيقية، يعني التعامل هو الذي يبرز درجة الاستقامة أو العكس؟
لا، لابد من ظهور الاستقامة عملا حتى تصل إلي أنا، يعني أنا مالي بصلاته وصيامه، هذا أمر بينه وبين ربه، لكن التعامل الذي وصل لي أنا ثمرة لصلاته وصيامه.
إذن الاستقامة توضع في خانة العبادة المتعدي خيرها.
الله يرضى عنك، زي الفعل المتعدي.
نعم،
هو ده
يتعدى خيرها،
مش فعل لازم.
نعم،
لا لازم يعني يلزم الانسان نفسه.
نعم،
لكن لا، انا عايز فعل متعدي يتعداني اثره الي انا.
واذا تأملنا بعمق وجدنا كل ما افترضه الله علينا متعدي. الصلاة انا اصلي كفرد، ولكن عندما تنهاني صلاتي عن الفحشاء والمنكر تعدى تأثير صلاتي من نفسيتي الى كوني انسانا مجتمعيا.
وبعدين يذوق ويتنسب المجتمع عبير الاستقامة العملية من أثر الصلاة التي صليتها أنا.
لذلك كان المسلمون يعتبرون أن الذي يتردد على المسجد يشهد له بالإيمان.
لماذا؟ لأنه يكثر ترجمة كل فرض من الفرائض إلى عمل خلاق في المجتمع الخارجي.
لأنه عندما يخرج من المسجد يخرج إنسانا ربانيا ملائكيا،
قد ضبطت الصلاة إيقاعه في الحياة.
تكلم بعض علماء الحديث في سند هذا الحديث ومعهم حق، لكن دعك جانب السند. الحديث هذا لا ينطبق علينا في جميع الأحوال، ولكن ينطبق على المسلم الذي يبعث بعثا جديدا كلما خرج من المسجد،
لأنه بيعاد شحن بطاريته مرة أخرى وإعادته إلى فطرته القويمة مرة أخرى.
نحن تعودنا أن نلفت النظر إلى 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 إيحاءات الكلمات، والذي يذهب إلى المسجد ليزداد إيمانا ماذا يكسب المجتمع من تردده على المسجد؟ يكسب المجتمع الأمن، الأمن الاقتصادي، الأمن السياسي، الأمن الاجتماعي، الأمن من الأدنى إلى الأعلى، من الشعب إلى الحاكم، والأمن من الأعلى إلى الأدنى، من الحاكم إلى الشعب.
ولذلك بالله عليك، أنا لما أدخل إلى المسجد ما الذي يحدث؟ أولا أتعلم الانضباط في مجتمعات لا تعرف الانضباط.
كيف تتعلم الانضباط في المسجد؟
استقيموا يرحمكم الله. استقيموا واستووا.
عجيب، جئنا من جديد الى استقيموا.
استقيموا يرحمكم الله. وينتظر الامام، كان عمر يسوي الصف بدرته. هذا المنطق. فالامام يطمئن ان الناس قد استوت صفا. والله يحب الذين يقاتلون في سبيله صف. يقاتلون ليس بالسيف فقط وليس بالمدفع فقط، ولكن يقاتلون كل أعداء النور وكل الذين يريدون أن يقوموا بإطفاء نور الله الذي أنزله الله في هذا الكون. هذا أمر الانضباط، ألا ترفع رأسك قبل الإمام ولا تسجد قبل الإمام، ومن رفع رأسه قبل الإمام مسخ الله وجهه وجه حمار يوم القيامة، لأن الحمار عزكم الله لا يعرف الانضباط. المسألة بهذا المنطق. وإذا سبق الإمام بطلت صلاته، ثم
إنما جعل الإمام ليؤتم به.
ثم
لكن الإمام في الصلاة بس؟
لا، الإمام في كل شيء. دي اسمها الإمامة الصغرى، الإمامة الصغرى. في هناك الإمامة الكبرى، السياسات العامة المسؤوليات. وذلك العجيب أن الإمامة إذا أخطأ نبه نبه، سبحان الله لم يتنبه، سبحان الله يا فلان أنت أخطأت.
يعني إذا اضطررنا للكلام هذا الكلام لا يبطل الصلاة،
لا يبطل الصلاة
إذا ما انتبه ما فهم.
إذا تمادى الإمام عند بعض العلماء أن نخلع الإمام.
يعجبني رأي لبعض الفقهاء يقولون المأموم يتبع الإمام ما عدا إذا قام إلى خامسة، فإنهم يسبحون له، إذا ما انتبه يبقوا جالسين حتى يعود. إذن في حد في خطوط حمر.
هو قضية لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناه، احنا نقاوم طب بألسنتنا، حتى بألسنتنا بس بأدب.
يعني تفضلت دكتور عمر، ذكرت لنا مع الأسف مضت علينا عصور كنا نحفظ هذه الكلمات في كتاب الصلاة، ونظن أنها لا يجوز أن تخرج من ساحة المسجد، ولكن هذه لها أبعاد اجتماعية. أبعاد اجتماعية يعني ممكن أنا أتبعك إلى أي حد؟
لا إلى حد، إذا جاوزت الحد فأتبع.
نعم هذا
إذا جاوزت الحد لا أتبع.
نعم
أنا إيه نحن كنا في إيه؟ في صلاة بين يدي الملك سبحانه، مش في أمور من أمور إعمار الكون فقط، ده إعمار الكون وإعمار الآخرة، فالقضية متكاملة، المسلم ده متكامل. وبعدين شوف انظر إلى هذا البعد الآخر، من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا. ليه لأن مجرد الأذى بحاسة الشم فقط ابقى في بيتك. طب وبعدين ده جاي ثيابه متسخة، واللي جاي قلبه متسخ، واللي جاي قلبه في حقد وحسد. يا مؤمن ده انا ادخل مساجد احيانا كبار السن اللي هم فيهم التواضع والخلق، لا 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 غلق المكيف، لا 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 افتح المكيف، لا 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 هناك في اوروبا عنده التدفئه، لا بلاش تدفئه. يا مؤمنين اين يعني ان ناتي الى بيت الله في ادب، وكيف نسكن في سكينة، وكيف نلم ونجمع هذه المعاني الجميلة كلها. فالثوم والبصل يعني، والرجل ذو الشعر الأشعث الرسول قال مشط شعرك، الله جميل يحب الجمال.
يعني نحن نقرأ أن الصالحين كانوا يختصون يوم الجمعة ببذلة خاصة
طبعا
ويتعطرون
لا شك لي، لأن يخرج في أبهى زينة. سبحان الله،
خذوا زينتكم عند كل مسجد.
مش بعض المساجد في بعض البلاد، ضع حذاءك امامك كي لا يسرق، لا حول ولا قوه الا بالله. هو خذوا حذركم عند كل مسجد. بعدين كيف وبعدين يا خارج المسجد يا اخي، المجتمع يجب ان يكون مجتمعا امنا، مجتمعا امن يؤمن بهذه الصلاه دي ليست هذا الشكل الذي نؤديه.
الله. يعني ليست حركات.
انا في بعض المساجد فيها مثلا نجد في رمضان في الحرمة 2-3 مليون في العشر الأواخر، في مسائل أخرى آلاف مؤلفة. بعدين ثم بعد انظر إلى هؤلاء وهم يتصارعون على بطاقة السفر قبل أخيك يعود إلى بلده قبل الآخر. فين أثر الصلاة؟ فين ما ألم يسمع ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟
الله.
أين هذه الأثرة؟ يا مؤمن واحد اشتكى لي مرة قال يا شيخ أنت قلت لو دخل الواحد وحده منفردا في الصف الخلفي وايقن ان ما في حد يجي، سحب احد المصلين في الصف الاول. قال فلما شعرت ان احد الناس عمل ضوضاء وجي ووقف يصلي منفردا فرجعت كي اصلي انا بجواره، فتقدم اخذ مكاني. فكان قطعه ارض احتلها قبل ان يحتلها احد. هل هذا تربى في مسجد؟ هل هذا فهم معنى الاستقامه؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا.
هل عفوا قبل أن تشرح لنا هذا، هل هذه السلوكيات في المسجد وفي غير المسجد ناجمة عن جهل أم عن تقصير من الذين يفترض فيهم أن يوضحوا؟ نلاحظ كثرة الفضائيات فهل نستطيع ولو بإشارة سريعة تقويم ما يقدم في هذه الفضائيات، وأين آثار ما يقال؟
والله انا يعني اهيب باخواني وزملائي وابنائي وبناتي من الدعاة ومن العلماء الا يغفلوا البعد الثالث في كل عباداتنا وليقفوا عند شرح هذه. اجد واحد فتح كتاب في فضائية وقال الاحناف ان من ترك الحق الله يرضى ده فيها هذا في المسجد يا اخي. الفضائية دي نصف ساعة ملايين يروك.
نعم.
استغلها فرصة.
احناف وغير احناف ثم يعني ما هذا.
بعد هذا الكلام يا رجل. يعني ما يعني انا ما يعني احنا نحن يعني اذكر في بعض البلاد يقول المأذون الذي يزوج الشباب يقول له قل خلفي ها اني استخرت الله على ان اتزوج ابنتك على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى مذهب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان. فقول له انا نفسي اقول له يا شيخ طب ابو حنيفة على اي مذهب تزوج؟ غير كلام يا رجل يا رجل. يعني متى يعني يظل هذا الذين يظهرون كأنهم هم القادة في الامور الدينية يحتاجون الى قيادة؟
يعني تريد ان تقول لا ينبغي لأحدنا أن يعلم قبل أن يتعلم؟
هذا أمر مهم جدا.
وتريد أن تقول إن توجيهنا يحتاج إلى توجيه
وفهمنا يحتاج إلى فهم؟
هذه المشكلة.
بل إن عقولنا تحتاج إلى عقود حقيقة حقيقة. يعني إلى متى يظل تظل يعني هذه الأفكار الباهتة التي تحكم المسألة؟ يعني معقول معقول ونحن في 90% من بلادنا الإسلامية وأكثر تفتح الصنابير المياه تجد مياه وما زالت كتب فقهنا 100 صفحة على الأقل أحكام المياه.
أنا ما دمت تتحدث عن هذه المسائل وهي كثير مهمة يعني مثلا مناسبة يوم عرفة في الحج يعني ملايين المسلمين من مشارق الدنيا ومغاربها و يتحدثون بلغات مختلفة وتقصير العرب في تعليم اللغة العربية جريمة كبرى. نحن نقول نتحدث بلغة القرآن وهذا شرف لنا، لكن هل علمنا، لا أقول حتى إخواننا في آسيا وإفريقيا، حتى إخواننا في بلداننا
الذين يقيمون عندنا،
يعني المفروض بلاد العرب إذا جاء إليها المسلمون غير العرب يجدون العربية مثل الأكسجين يتنفسونها.
أي عربية تلك التي تتحدث عنها؟
عربية القرآن، عربية الوحي، عربية الوحدة الإسلامية.
هذه العربية لا نسمعها إلا من خطيب الجمعة وإلا من أحد المنظرين الذين يستعرضون يعني براعتهم في لغتنا بس.
يعني مثلا الآن أنا أشوف زعماء الاتحاد الأوروبي يحتاجون إلى عديد من المترجمين ونحن في بلادنا يعني لا نحتاج. من المغرب الأقصى من طنجة إلى جاكرتا لغتنا الأم لغتنا الرسمية هي لغة الإسلام اللغة العربية. يعني تفضلت ذكرتنا الناس يقولون اللغة الأم، نحن من أمهاتنا أمهات المؤمنين، ما هي لغة أمهات المؤمنين؟
والله اللغة الأم كان لا كان كنا لا تكلمنا إلا بالعربية الفصيحة أو الفصحى.
إذن نحن مسؤولون في فضائياتنا عن الشكل وعن المضمون.
ولذلك أنا أقول دائما في خطب الجمعة بعد صلاة العصر كل أخ يجد 2-3 إخوة من غير العرب المسلم صلى الله عليه وسلم ألف باء يعلم على مر سنة وسنتين مقيم معنا يعود إلى بلادي وقد فك لسانه وتحدث العربية وفهم القرآن وسوف يتعلق هؤلاء في رقابنا يوم القيامة. عشنا بينكم وما علمتمونا ولا كلمة.
نعم.
يعني شيء يعني شيء يعني المبتعثين من بلادنا الآن إليكم في فرنسا وفي ألمانيا وفي غيرها لا تقبله الجامعة إلا إذا كان له حد أدنى معين من لغة القوم الذين سوف يرحل إليهم ويدرس في جامعة.
شرط ضروري. أذكر بهذه المناسبة كنت في جامعة السربون أحضر من حين لآخر بعض دروس أستاذ كبير متعرب، سمعته مرة قال للطلاب العرب من الشرق ومن المغرب قال عار عليكم أنتم جئتم من بلاد عربية وأنا أصحح لكم الأخطاء النحوية. والله يا أستاذ سمعت أعرفه هذا الأستاذ الكبير كان يصحح الأخطاء النحوية لطلبة جاءوا من بلاد عربية وقال أنا حاضر هذه
لا لا لا
قال العار هك قال أنا فرنسي وفرنسي قح أصحح لكم الأخطاء النحوية في اللغة العربية
ماذا نقول لهذا ونحن إذا قام ولد من أولادنا أو بنت من بناتنا بالحديث باللغة العربية في المدرسة أو في الجامعة سخر ربما الأستاذ منها ليس التلميذ فقط
تعرف سابقا كانت مسرحيات تتهكم بالذي ينطق على الطريقة الأزهرية
نعم 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 للأسف الشديد وهذه كانت بداية الانحلال
نعم
ونحن لم ندرك جيدا إلا بعد وقت متأخر بعد أن استشرى مرض اللهجات بيننا وعدنا إلى قبلية مرة أخرى وإلى عصبية منتنة مرة أخرى ولن نصحح مفاهيمنا إلا إذا اختفت العصبيات والعرقيات من بيننا وذبنا جميعا داخل دائرة الإسلام الكبير وخدمنا إسلامنا بفقهنا للغتنا حتى نستقيم على طريق الله
حسنتم أستاذ يعني سنعود مرة ثانية إلى كلمة منك حول عملية الفقه فقه محتوى ديننا وفقه الأشكال الجمالية
إن شاء الله
ولكن بعد فاصل قصير وسنعود معا أيها الأحبة بعد هذا الفاصل القصير كي نواصل حديثنا الممتع مع فضيلة الشيخ عمر فابقوا معنا مرحبا بكم مرة ثانية أحبتنا وعودة حميدة إلى الشيخ عمر لكي يعلمنا ضرورة فقهنا تفضل الشيخ عمر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنا أدرك أن جل المشاهدين والمشاهدات من أهل الفقه لكن نحن يعني إن العصا قرعت لذي حلم لابد من التنبيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم معلما كبيرا في تعليمنا أن يتعلم الإنسان مهما علم يا ابن مسعود اقرأ علي شيئا من القرآن يقول يا رسول الله وعليك قد نزل يقول أريد أن أسمعه من غيري فيقرأ ابن مسعود حتى يصل قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا تذرف عين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدموع من أراد أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد أو من ابن مسعود إذن هذا معلم يرينا أن الإنسان يجب أن يسمع من غيره ويجب أن ينصت ويجب أن يعي والعقل أقل من العقلين والنظر أقل من نظرين وهكذا داء الجماعة لا تشقى البلاد به وداء الفرد يشقيها دائما دائما فالإنسان في مسألة أن يفقه يعني يجب أن يتوقف سر الأشياء الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يعني الناس تصوم رمضان هل توقفنا ورأينا يقول صيام رمضان كي يشعر الإنسان الغني بحاجة أخيه الفقير شيء طيب وبعدين لو أن يستطيع أنه استطاع بفضل الله على مدى شهر كامل أن يمتنع عن الحلال فمن واجب أو من باب أولى أن يمتنع شيء جميل ثم بهذا يعني إذا استنفر الطاقة الذهنية التي عنده أبدع بعد ممكن يبلغ هذا وبعدين يبقى معلم يعني أنت ممكن نسأل المسلمين كلهم في آخر رمضان ما الذي استفدت من رمضان والله إيه قللت من التدخين والتاني يقول والله الحمد لله يا خسيت قللت في بتاع الحمية 2 كيلو طب في احنا بنزم بالكيلو ولا بنزم بالقيم فلا بد من نظرة يعني ما قال لنا أحد أنا شعرت في رمضان أن الله كرمني حتى صرت أفضل من الملك لأن الملك لا يعرف لا غريزة الطعام ولا غريزة الشراب ولكن الحمد لله أنا أستشعر قيمة الطعام وقيمة الشراب وحاجة إليهما ورغم ذلك فأنا عند الله صرت أفضل من الملك ولذلك يجب أن أواصل بعد رمضان بهذا أن أكون ملائكيا نزعة لا 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 لا, لا, لا أعصي رب العباد لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أفعل ولا أسأل ألقي ابنك يا أم الكريم ألقت ابنها اذبح ولدك أيها الخليل جاء بالسكين وأراد وهم بذبح
يعني
ولده
يعني طاعة الأمر
دون أن أسأل يعني يعني ده في الـ في الـ في القيادات في الجيوش العالميه يقول افعل نفذ ولا تسال. الجيش يقول لك تصرف تصرف خلاص هذا امر. هذه طبيعه الجنديه. والمسلم جندي وبالذات لو كان الامر هو رب العباد سبحانه. ففي في في قضيه قد يفهم بعضها وقد لا يفهم بعضها. لكن ان نقف عند تحريك الخاتم الضيق اثناء الوضوء واذا ده شيء طيب شيء جميل، ولكن هذا قلنا من قبل يتعلم في لحظات، لكن فقهه يملا الدنيا باسرها. سبحان الله، كيف اصلي وانا لي جار بجواري مقاطع من سنه وفي غل وحقد داخلي ويصلي جد نصلي لقبله واحده ونقرا قرانا واحدا ونصلي ونسمع اماما واحدا
يعني تريد شيخ عمر ان تقول لنا افقه ان الرب يامر وانا عبد انفذ،
وهذه العباده بالتنفيذ ترقي الى ارقى المراقي وهي مراقي العبوديه.
اذن عبوديتنا لله تحرر وليست تقيد.
لا، عبوديتنا للدنيا تقيد، عبوديتنا للمال تقيد، عبوديتنا للزوجات تقيد، عبوديتنا للوظائف والكراسي والاشخاص تقيد. اما عبادتنا لله فهي تحرر وانطلاق. الا نقول الله اكبر وتسمى تكبيره الاحرام؟
يعني نحن نلاحظ في عالم الرياضه ان الذي يريد ان يتسلق جبلا يتخفف من كل شيء،
وإلا ما يأخذ معه أحمال.
يعني ما يأخذ معه أحمال.
لا خلاص، وإلا إلا ما يعينه على.
إلا ما يعينه على الصعود.
على الصعود فقط.
والذي يعيننا على الصعود إنما هو الإخلاص وابتغاء مرضاة الله.
ثم التواضع لخلق الله.
إذن هناك علاقة وثيقة بين الارتقاء في مدارج العبودية والتواضع لخلق الله.
وإلا أنا لو تكبرت ما صعدت. لا ما ينفع، ما يصير، ولا أستشرف الأنوار إلا إذا صعدت إلى ذرى المعالي.
يعني العبودية ذات جاذبية علوية. نعم. والكبر ذات جاذبية سفلية،
وهو يظن العكس.
العكس،
لأن المتكبر دكتور عربي والعياذ بالله رب العالمين يعني يقف وهو يظن أنه يقف على شاهق على جبل عالي ويرى الناس ظلالا في السفوح ذرات، وينسى أنهم يرونه هو ذرة لا قيمة لها فوق القيمة التي يدعي أنها قمة. فإذا أخذ عزيز المقتدر.
لعل صورة حسية تساعدنا على فهم حقيقة المتكبر. يضرب مثل بالضفدعة. أيوة. التي نظرت يوما إلى فيل كبير.
نعم.
فغضبت وقالت لما هي صغيرة والفيل ضخم، فانتفخت انتفخت 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 الى ان انفجرت. هكذا المتكبر.
والله يعني عندما يعني يفتخر ويتكبر الحقير يعني يجد ثمرة لكبره سيئة. قالت الذبابة يوما، طالما احنا دخلنا في قصص الرمز او يعني ضرب المثل للاخوة المشاهدين والمشاهدات، قالت الذبابة يوما للنخلة تماسك يا نخلة فانا اوشكت على الطيران. هزئت النخلة وقالت أنا ما شعرت بك عندما حطت، فكيف أشعر بك وأنت تطيرين. فهو المتكبر ظن نفسه أن كل الناس مبهورة بي، ويا سلام هذا هو الزعيم الأوحد، هذا الذي يقول كلاما صادق.
يعني إذن كل ما تفضلت به يمكن أن يلخص في هذه الكلمة: من تواضع لله رفعه الله.
رفعه دنيا وأخرى.
دنيا وأخرى
طبعا. لماذا؟ لأن سبحان الله العظيم المسلم الصادق، المسلم الصادق هو إنسان يرى من أين جاء ولماذا جاء وإلى أين هو ذاهب.
إذن ليس مثل الذي يقول جئت لا أدري من أين جئت.
لا لا لا، والله إذا فقد الهوية فقد البوصلة التي تقول عنها أنت، فقد هويته، فقد الهدف الذي يسير إليه. لا أنا أعلم أين من أين أنا جئت وإلى أين أنا ذاهب.
وإذا سألك مسلم عن طلب إليك جوابا عن هذه الأسئلة الأساسية، ما هو جوابك؟
والله أقول له عد إلى كتاب الله لتعلم أنك لما جئت من الأرض، الأرض خاشعة لله وأنت جزء منها، ويجب أن تخشع كما خشعت أمك الأرض، ثم أنت تعيش على هذه الأرض، لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أنك ذاهب بعد الموت إلى الأرض، فأحسن، لأن القبر يناديك يا عبد الله، كنت وأنت فوق ظهري أحب خلق الله إليك، وسوف ترى صنيعي بك اليوم. فينفسح له القبر حتى يكون مد البصر فيرى مقعده من الجنة. أما إن كان غير ذلك،
في القبر يرى مقعده من الجنة،
يرى مقعده من الجنة، نعم. والآخر والعياذ بالله يقول له القبر: أنت كنت أبغض خلق الله إليه، وسوف ترى صنيعي بك، ثم يضيق عليه حتى تختلف الله. وللقبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ، ولكن شتان ما بين ضمة كضمة أم ساعات الهناء لولدها، وضمة القبر التي تختلف الله، لأنه كان بيضيق صدور الناس بكبره، ويضيق صدور الناس بأفكاره، ويضيق صدور الناس بظلمه. فلما دخل إلى مآله هذا، رأى مغبة ما صنع، وجنى ثمرة ما صنع، ولن يجني أحد من الشوك العنب.
جزاك الله خير. أظن أن سيدنا عثمان رضي الله عنه كان كثير الخوف من القبر،
يقول،
وعندما سئل ماذا قال؟
يقول: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن كان هينا فما بعده أهون، وإن كان صعبا فما بعده أصعب.
إذن القبر ليس المحطة النهائية.
لا لا، يقول لك: وشيعنا فلان إلى مثواه النهائي. نهائما، لمرحلة من المراحل، وهو يعيش، ولكن يعيش معيشة خاصة، يعني كما أقول دائما، انتقل من نوع من حياة إلى نوع من حياة أخرى، انتقل من حالة يأكل ويشرب ويعمل إلى حالة لا يأكل ولا يشرب ولا يعمل، لكن لا يرى ويسمع، ويسمع دبيبا عالم وقرعا عالم، وإما هو روضة أو حفرة، سبحان الله، ويقول: يا رب عجل بالساعة، والآخر يقول: يا رب لا تعجل بالساعة.
إذن القبر ليس محطة نهائية لرحلتنا الأرضية، ولكنه محطة يتشعب منها اتجاهان، فما هما هذان الاتجاهان؟
هو قبل، يعني القبر إما إلى جنة وإما إلى نار، وهو يراها في مقعده في القبر. ولكن كما كان رحم الأم مرحلة ما بين عالم الذر ودنيا الشهادة، كان القبر مرحلة بين عالم الشهادة الدنيوية وعالم الحقائق الكبرى. كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يخرج الناس من القبور من الأجداث سراعا، كأنهم جراد منتشر، كأنهم يوفضون إلى نصب، فيجري ها هنا وها هنا ولا يدري إلى أين يذهب. ولكن يقال إن العلماء يدلوهم إلى أرض المحشر، أرض قاع صفصف لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ما صنعت عليه معصية قط هنا. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. قبل ونحن في الرمس وفي المقابر: يا أيتها العظام النخرة، يا أيتها اللحوم المتناثرة، قومي لفصل القضاء أمام الله رب العالمين. فيقف العباد في حد الذهول، والشمس قد اقتربت، تركت مدارها، يوم تبدر الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وما منكم من أحد، كما قال صلى الله عليه وسلم، إلا ويحاضره الله محاضرة دون ترجمان. ما فيش ترجمان، كل لغة تفهم، اقرأ كتابك كله يقرأ. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. المؤمن يقرأ، والكافر يقرأ، والأم يقرأ، والعالم يقرأ، والزعيم يقرأ، والمسكين كله. سبحان الله، حتى يقول إلي لما زار المقابر: ولقد قلت لنفسي وأنا بين المقابر: هل رأيت الأمن والراحة إلا في المحافر؟ فأشارت فإذا للدود عبث في المحاجر، ثم قالت: أيها السائل، إني لست أدري، انظري كيف تساوى الكل في هذا المكان، والتقى العبد مع رب الصولجان، والتقى العاشق والقالي فما يفترقان. ثم قالت: أيها السائل، إني لست أدري.
إذن يستحسن أن ينصح الكل بزيارة المقابر من حين لآخر.
والله أنها تذكر بالآخرة، وكان سفيان الثوري يقول: كل جمعة وأنا ذاهب إلى المسجد لخطبة الجمعة أمر على المقابر: السلام عليكم يا أهل القبور، آنس الله وحشتكم، وكان معكم في غربتكم، وتقبل من محسنكم، وتجاوز عن مسيئكم. فلما مرضت شهرا رأيتهم في الرؤيا يجرون أكفانهم، يقولون لي: يا شيخ، لما لم تزرنا؟ والله إنا كنا نستأنس بك. حتى قال علي: يا أهل المقابر، السلام عليكم ورحمة الله، أما دياركم فقد سكنت، وزوجاتكم قد تزوجت، وأموالكم قد وزعت، هذا خبر ما عندنا، فماذا خبر ما عندكم؟ قالوا يا أمير المؤمنين أتخاطب جيفا أخبرت؟ قال هم لكلامي أشد استماعا منكم، ولو قدر لهم أن يردوا لقالوا لنا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أم علقمة، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، قبر من هذا؟ قال قبر أم علقمة. أم علقمة هذه كانت تكنس المسجد النبوي. ولما لم تعلموني بموتها حتى أصلي عليها، فمن صليت عليه وجبت له شفاعتي يوم القيامة؟ قال كانت ماتت في الظهيرة وخشينا عليك حرارة الشمس يا رسول الله. فوقف الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى صلاة الجنازة عليه، ثم قال يا أم علقمة أي الأخبار أو أي الأشياء وجدت خيرا؟ ثم سكت. هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا لا يا رسول الله. قال إنها تقول أفضل شيء رأيته تعمير بيوت الله وتنظيفها. وجد مغبة هذا العمل.
ما معنى التعمير والتنظيف؟
التنظيف يعني تعمل مسجد جميل وتنظف السجاجيل وتعمل مكان الوضوء طيب، وانت تتوضأ لا تسرف، وبعدين تترك المكان جافا لمن يأتي خلفك، ويبقى المساجد رائحتها جميلة. هذا تنظيفها.
هذا تنظيف مادي. هل فيه تنظيف معنوي؟
هذا التنظيف المعنوي أن لا أدخل إلى المسجد فأتي ببدع ومنكرات، وإذا خرجت من المسجد تظهر علي أثار الصلاة. وتعمير بيوت الله سبحانه وتعالى ليس بالتواجد فقط، وإنما بالتواجد القلبي والتواجد الروحي والتواجد الثمري الذي يجني محصول صلوات الجماعة، ويجني محصول تواجدنا في بيت الله والمحبة. ولذلك يعني رجل تعلق قلبه بالمسجد حتى يعود إليه.
هذا ما جزاؤه؟
هذا في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. بدأ بالإمام العادل أيا كان هذا الإمام، حاكم، رب أسرة، رئيس مؤسسة، مدير قسم، مدير مدرسة، أي شيء سبحان الله. وشاب نشأ في طاعة الله، الشباب ثورة من الجنون، ورجل قلبه معلق بالمسجد حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما أنفقت.
أي تصوير هذا؟ كيف أتصدق ولا تعلم شمالي ما تعطي يدي اليمنى؟
هذه كناية.
ما معنى هذا؟
هذه كناية على أن صدقة السر تطفئ خطيئة الرب، لأن العبد لا يجب أن يرائي بما يبيه. وقد تبرع فلان الفلاني للولد المسكين اليتيم الذي يسكن في الحارة الفلانية في البيت الفلاني، وأعطاه دراجة يذهب بها إلى مدرسة كل المدرسة، هذا التبرع بتاع فلان. هذا يعني نسأل الله السلام. نسأل الله السلام.
يعني كان كثير من الصالحين يزورون فعليا المقابر أو يتخيلون، سواء كانت الزيارة زيارة فعلية أم خيالية، وكانوا يخاطبون الأموات وكانوا يتوقعون إجابات منهم. أتيت القبور فناديتها.
نعم. أين المعظم والمحتقر؟
إيه والله، هذه ليتك تذكرنا بهذه.
دكتور عربي، القضية أن عمليا الربيع بن الخيثم رحمه الله كان عامل قبر في بيته. طبعا الناس يقول لك يا عم انتوا ناس، يعني المهم عليه، خلينا احنا نتنسم يعني الرحمات. فكان كلما هجمت عليه الدنيا يروح يدخل في القبر وينام، وربي ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. يخرج يستأنف العمل وينشرح صدره ويدعو الناس الى الخير، ويفسر القرآن ويفتي في الفقه ويقرأ ويؤلف، ثم تهجم عليه الدنيا يدخل في القبر. ففي مرة يقول يا ربيع تذكر إن قلت مرة رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يقال لك كلا. وكان عمر بن عبد العزيز في مجلسه يأتي بالعلماء، والعلماء يجعل واحد من الحاشية ينام كأنما هو ميت، ويبدأ كل عالم في شرح مرحلة من مراحل الموت، يتكلم عنها بالكتاب والسنة، هذا مرض الموت، ثم الآخر يتكلم عن الوصية، ثم الثالث يتكلم عن آداب الجنائز، والرابع يتكلم عن الغسل، والخامس يتكلم عن الكفن، والسادس يتكلم عن القبر، والرابع يتكلم عن منجيات عذاب القبر، والسادس يتكلم عن الآخرة، والرابع يتكلم عن الميزان، الصراط، الحساب، الحوض، النار وما فيها، الجنة وما فيها. كنا نقوم من عند ابن عبد العزيز كأنما نشرنا من قبورنا.
ما معنى نشرنا؟
كأننا يعني كنا أموات وبعثنا مرة أخرى كذلك النشور. فانظر إلى هذا. بعدين لما يرجعوا مش ده كلامه خلص، أرجع أروح فتح ألاقي الفيلم الجميل، فيلم إيه؟ يعني شوف أنت، يخربون علينا ما نبني في المحاضرات وفي المساجد. نسأل الله أن يهديهم. لأن يعني الولد الصغير يقول له يا ابني غض البصر، غض البصر. طب غض البصر في الطريق، طب لما رجع وفتح الشاشة كيف يغض؟ يعمل إيه؟ وجينا صعبنا عليه الحرام الحلال وسهل له الحرام واصبح الحرام ميسور. ماذا يقول الشاب؟ ماذا نقول لله يوم القيامه؟
يعني كمن القاه في اليم مكتوفا وقال له
اياك ان تبتل بالماء.
اذا المجتمع مسؤول عن الملوثات الاجتماعيه
بلا شك. ويجب ان كما قلنا في الحلقه السابقه ان الله امرنا جميعا بالتوبه، وتوبوا الى الله جميعا، كل واحد يصنع ما عليه، كل واحد يسد الثغره التي عنده، كل واحد لا يكون ثغره يدخل منها شياطين الانس والجن. لا نكون كاتباع عبد الله بن جبير رضي الله عنه الذين تركوه على الثغره فوق الجبل وحده، فدخل خالد وحوطوا الجيش المسلم وجرح النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني ربما الناس يعترضون باسم الفن، ولكن ينبغي ان يتذكر الكل بان الفن من دعائمه الصدق،
لابد،
ولا يتحقق الصدق الا داخل المنظومات الثقافيه،
وإلا
والصدق عندنا غير الصدق عند الاخرين
بلا شك. بلى، لان صدقهم وفقا لمنظومه قيمهم التي اخترعوها ارضيه من انفسهم، ونحن لنا منظومه قيميه علويه سماويه شرعيه ربانيه، اين هي؟
اذا مفاهيم الجمال تختلف ايضا من ثقافه الى ثقافه
بلا شك.
الجمال عندهم قد تسفر المراه عن
ما يجب أن يغطى.
هذا جمال عندهم، هل نحن نقبل هذا مفهوم الجمال؟
انظر إلى هذا الشاعر العربي، ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت بردة، إن الجمال محاسن ومناقب أورثن حمدا، أعددت للحدثين سابغة وعداء علندا، كم من أخ لي صالح بوأته بيدي لحدا، ما إن جزعت ولا هلعت ولا يرد بكاي زندا، ذهب الذين أحبهم وبقيت مثل السيف فردا.
ما أحلى هذه الكلمات التي تنعش أفئدتنا بعبق الجمال.
الله.
وما أحلى الوقوف عند ذكر الجمال وتملي الجمال والتطلع إلى الجمال. زادك الله جمال إيمان وجمال كلام وجمال حياة وجمال أخرى، ونحن معك
يا رب جمعنا
وإخوتنا المشاهدون والمشاهدات معنا في هذه الأحلام الحالمة التي تتحقق إن شاء الله بفضل إيماننا وصدقنا وتعاوننا على البر والتقوى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.